السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية في تقرير صفات الرحمن وبيان ما له من الكمالات جل في علاه، وبيان ما جرى عليه عقد أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت وأن يعين على ما فيه الرشد، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال في السر والإعلان. وفي نهاية المجلس إن شاء الله تعالى نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، فمن كان عنده سؤال فليكتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في هذه الآيات الشريفة إثبات رحمة الله تعالى وأنه الرحمن الرحيم الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته، وهذا أمر بين واضح اتفق عليه السلف والأئمة وجرى عليه أهل السنة والجماعة. ورحمة الله سبحانه اسم جامع لكل خير، وله فيها الكمال المطلق، وقد جاء بصيغة التفضيل، فالله هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين، فهو وأعلم العالمين، فهو أكبر في كل صفة من صفاته، كما هو أكبر في جميع صفاته وذاته وأفعاله. وقد ضل في هذه الصفة أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم، فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمن أو أنه يرحم، لأن الرحمة رقة تكون في الراحم، وهي ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم وهو نقص. فالرحمة رقة تلحق المخلوق. ثم إنهم فسروا الرحمة بالإرادة القديمة أو صفة أخرى قديمة، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، فأنكروا هذه الصفة العظيمة من صفات الله تعالى. وأما الفرق بين هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، فهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته، فإن اسم الصفة يقع تارة على الصفة التي هي مسمى المصدر، ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول كلفظ الخلق والرحمة والأمر والقدرة ونحو ذلك من ألفاظ الصفات التي يسمونها في اصطلاح النحاة مصادر. ومن لغة العرب أن لفظ المصدر يعبر به عن المفعول كثيرا، كما يقولون درهم ضرب الأمير. ومنه قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. كذلك لفظ الرحمة يراد بها صفة الله التي يدل عليها اسمه الرحمن الرحيم، ويراد بها ما يرحم به عباده. وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن الرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة.
هذه الآيات الكريمات فيها ذكر اسمين من أسماء الله عز وجل، هما من الأسماء العظمى التي ذكرها الله تعالى في أول كل سورة من كتابه في البسملة التي هي أول سورة، هي أول آية في جميع سور القرآن عدا سورة براءة، بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه البسملة الجارية على ألسنة أهل الإيمان تضمنت ذكر ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل: الله، الرحمن، الرحيم. ومجموع هذه الآيات يثبت معنى هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، فإن هذين الاسمين دالين على أن الله تعالى موصوف بالرحمة، فالرحمن والرحيم كلاهما دال على رحمة الله عز وجل، ورحمته سبحانه وبحمده رحمة عامة وسعت كل شيء، كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة كالعلم وسع كل شيء، أي لا يخلو منه شيء من الأشياء، كما أن العلم لا يخلو منه شيء من الأشياء، فعلم الله أحاط بكل شيء، فكذلك رحمته سبحانه وبحمده وسعت كل شيء. فقرن الله تعالى العلم بالرحمة في بيان عظيم السعة، فقال جل وعلا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فرحمته وسعت كل شيء سبحانه وبحمده. وقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا خبر مؤكد لسعة رحمة الله تعالى، والرحمة أوجبها الله تعالى على نفسه، كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله عز وجل أوجب على نفسه الرحمة، وهو جل وعلا الغفور الرحيم، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو جل في علاه له الكمال المطلق في كل ما يصف به نفسه سبحانه وتعالى. فصفة الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل، دل عليها هذان الاسمان، آمن بذلك أهل الإسلام لدلالة القرآن ومجيء البرهان من سنة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أجمع على إثباتها علماء الأمة ويثبتونها لله عز وجل على النحو الذي يليق به جل في علاه، ليس في ذلك تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لكن طائفة من المبتدعة حادوا عن الصراط المستقيم، فمثلوا ما لله عز وجل بما للخلق، فقالوا إن الرحمة رقة، وهذا ينافي ما يستحقه الله عز وجل من الكمال، فعطلوا هذه الصفة لما مثلوها بصفات الخلق، فقالوا إن مقتضى كون الرحمة رقة لا يناسب أن تضاف إلى الله عز وجل، فعطلوها وفسروها بالإرادة، ففسروا وهو أرحم الراحمين وكان بالمؤمنين رحيما وما إلى ذلك بالإرادة القديمة، وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا ثم عطلوا، وسلم من ذلك أهل السنة والجماعة ومن سار على ما كان عليه قرون الأمة المفضلة، فأثبتوا هذه المعاني، هذه الأسماء وما دلت عليه من معاني لله عز وجل، فقالوا هو الرحمن الرحيم جل في علاه، وهو سبحانه وبحمده المتصف بالرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، والرحمة تقتضي وصول الخير لكل إنسان أو لكل من شاء الله تعالى أن يوصل إليه رحمته سبحانه وبحمده. فرحمة الله اسم جامع لكل خير يحصل به جلب الخيرات، فبرحمته ندرك كل خير، وبرحمته يندفع عنا كل سوء وشر، فبرحمته يبلغ الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة، وبرحمته يتوقع شرور ما في الدنيا من شرور وما في الآخرة من أهوال وأقدار وأضرار. ولذلك لما كانت الجنة دار النعيم الكامل قد حازت النصيب الأعلى من رحمة الله عز وجل، سماها الله تعالى رحمة، حيث إن الله عز وجل قال في كتابه: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم ربهم في رحمته، أي في جنته، يدخلهم في جنته، فالرحمة هي الجنة. وقد قال الله عز وجل في الحديث الذي في الصحيح في اختصام الجنة والنار، قال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فالجنة رحمة الله، وسميت بذلك لكونها قد حازت النصيب الأوفى من رحمة الله تعالى بعباده وأوليائه وأصفيائه من عباده الصالحين. وبهذا يتبين عظيم الوصف الثابت لله عز وجل من هذا الاسم، فإن الله عز وجل له الرحمة، ولعظيم رحمته كان له من هذا الوصف عدة أسماء، كان له من هذا الوصف عدة أسماء. فالرحمن يدل على الرحمة، والرحيم يدل على الرحمة، والرؤوف أيضا يدل على الرحمة، لأن الرأفة هي غاية الرحمة ومنتهاها. وكل هذه أسماء ثابتة لله عز وجل. ذكر أهل العلم الفرق بين الرحمن والرحيم، هل بينهما فرق أم هما اسمان دالان على معنى واحد فيكونان على وجه من الترادف المتطابق؟ الجواب أن الرحمن الرحيم بينهما فروق، فهما دالان على أصل المعنى، فالرحمن هو الرحيم، وكلاهما دالان على الله، وكلاهما دالان على عظيم ما اتصف به من الرحمة، لكن الفرق الرحمن دال على الصفة القائمة بالرب جل في علاه، فالرحمن متعلق بذاته، فهو الموصوف بالرحمة على وجه الكمال، والرحيم متعلقة بعباده، فهي فعله الذي يفعله جل وعلا بعباده. ولذلك كان الرحمن مما يتعلق بالذات، والرحيم مما يتعلق بالأفعال. ولسائل أن يسأل: إذا كانت الرحمة صفة الله عز وجل، فلماذا سمى الله تعالى بها بعض خلقه؟ فقال في الجنة وهي خلق الله تعالى: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وسمي المطر رحمة كما قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها. فالجواب على هذا أن الرحمة تطلق ويراد بها الوصف القائم بالله عز وجل، وتطلق ويراد بها مفعول ذلك وأثر ذلك، وهو ما ظهر فيه رحمة الله عز وجل من مخلوقاته سبحانه وبحمده. فالمطر رحمة لأنه يرحم الله تعالى به عباده، ولكن هذا إطلاق للاسم على المفعول الناتج عن رحمة الله عز وجل. وله نظير بين في الخلق، فالخلق صفة الله عز وجل، فهو الخلاق العليم جل في علاه، الله خالق كل شيء، والخلق اسم لبعض يطلق على ما خلقه الله عز وجل على مفعوله، فيكون هذا من باب إطلاق الصفة أو المصدر على الصفة التي يتصف بها الله عز وجل، وعلى أثر ذلك مما يكون في الخلق. وبه يتبين أن الرحمة من صفاته جل في علاه، وأن له فيها المثل الأعلى، فهو أرحم الراحمين. وينبغي أن يدرك هذا المعنى الذي أشار إليه أهل العلم من أن قوله جل وعلا في الآية وهو أرحم الراحمين إثبات كمال اتصافه سبحانه وبحمده بالرحمة، وهو جل وعلا موصوف بالكمال في كل ما يتصف به سبحانه وبحمده، فكما أنه الأعلى وصفا في ذاته فكذلك هو الأعلى وصفا في كل صفاته، وليس في ذلك إشكال ولا مساواة بينه وبين خلقه، بل له المثل الأعلى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. هذا ما يتصل بهذه الآيات التي دلت على هذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه في هذه الآية الكريمة إثبات صفة الرضا، وهي من الصفات الفعلية التي أثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى، فإنها من صفات الكمال وأضدادها صفات نقص. وقد أنكر هذه الصفة من ينكر ثبوت الصفة الفعلية الاختيارية لله تعالى من الكلابية والأشعرية ونحوهم.
قوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في بيان جزاء الله عز وجل لأوليائه وعباده الصالحين، أن الله تعالى يحل عليهم رضاه، فإذا حل عليهم رضاه فازوا ونالوا كمال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن عظيم ما يجازون به أن تمتلئ قلوبهم رضا عن الله عز وجل لما يعاينونه ويشاهدونه من عظيم إحسانه وكبير لطفه ورحمته وبره وعطائه ووافر هباته جل في علاه. فلكمال إحسانه ولكمال عطائه ولكمال هباته يرضى عنه عباده جل في علاه في ذلك اليوم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل الجنة وأنهم إذا دخلوا الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، أي أن يعطيكموه، يعطيكم هذا الجزاء. قالوا ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم ينجنا من النار؟ يعني فماذا بعد ذلك وقد نالوا هذه العطايا والهبات العظيمة؟ فيكشف الحجاب فيرونه جل في علاه، فلا يكون شيء أعظم عندهم من النظر إلى وجهه سبحانه وبحمده، فيكون هذا غاية الرضا، وبه يحل عليهم تمام رضاه جل في علاه، فيحل فيقول الله تعالى لهم رضيت عنكم أو اليوم أرضى عنكم، فيحل عليهم رضاه جل في علاه فلا يغضب بعده أبدا. وهذا من كمال فضله وإحسانه عليهم جل في علاه، وهذا من معاني قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله لا يرضى إلا لمن والله لا يرضى إلا عمن كان عبدا تقيا طائعا رضيا. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد رضا الله أن يرضي الله جل في علاه، فرضا الله سبحانه وبحمده عن العبد ثمرة عمل العبد في إرضاء ربه جل في علاه. وهذه الآية الكريمة دالة على هذه الصفة، على إثبات صفة الرضا لله عز وجل. والرضا صفة فعلية، والفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية أن الصفات الفعلية صفات يتصف الله تعالى بها متى شاء، فهي صفات تتعلق بالمشيئة والاختيار. وأما الصفات الفعلية أما الصفات الذاتية فهي الصفات التي لا يزال الله جل وعلا متصفا بها أبدا وأزلا، كالحياة والقيومية والعلم والسمع والبصر والإرادة ونحو ذلك من الصفات التي لا زال جل وعلا لم يزل جل وعلا متصفا بها في الأزل والأبد، من الصفات التي اتصف الله تعالى بها أزلا وأبدا سبحانه وبحمده. لكن الرضا ليس مما يتصف به جل وعلا في كل حين وفي كل حال ومع كل أحد، بل الله عز وجل يرضى عن عباد ولا يرضى عن غيرهم، كما قال تعالى إن الله لا يرضى لعباده الكفر، فنفى الرضا جل في علاه، فدل ذلك على أن الرضا ليس وصفا لازما لله عز وجل، بل هو من الصفات الاختيارية الفعلية التي متى شاء اتصف الله تعالى بها ومتى شاء لم يتصف بها سبحانه وبحمده، وهي من صفات الكمال. وضد ذلك عدم الاتصاف به من صفات النقص، فلذلك يثبت أهل السنة والجماعة ما أثبته الله تعالى لنفسه من هذه الصفة العظيمة الجليلة، ولا يؤولون ذلك بإرادة الجزاء أو إرادة الإثابة أو إرادة الإكرام أو نحو ذلك، فإن هذا نوع من التحريف للكلم عن مواضعه الذي يفضي إلى التعطيل الجزئي، وهذا مما نجى الله تعالى أهل السنة والجماعة منه، فليس في عقدهم تعطيل إذ يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم.
وقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. في هذه الآيات الكريمات إثبات صفة الغضب والسخط والأسف والكره والمقت، وهي من صفات الفعل التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. والغضب المثبت له جل وعلا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فإن الغضب على من يستحق الغضب عليه من القادر على عقوبته صفة كمال. والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل، وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، ويسخط بعض الأمور ويمقتها، وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى، كما في الآيات المتقدمة وغيرها. أما معنى الأسف فقد فسر بالغضب، قال ابن عباس: أغضبونا. وقال ابن قتيبة: الأسف الغضب، يقال أسفت أسفا أي غضبت. وهذه الآيات دالة على أن الفعل حادث بعد أن لم يكن، فإن الجزاء لا يكون قبل العمل، والقرآن صريح بأن أعمالهم كانت سببا لذلك، كقول الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأمثال ذلك. وقد أنكر هذه الصفات من ينكر قيام الأفعال بالله تعالى، فقالوا: هذه كلها أمور مخلوقة بائنة عنه ترجع إلى الثواب والعقاب. ومنهم من قال: ما ثم إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها، فأول جميع الصفات الفعلية بذلك.
هذه الآيات الكريمات فيها إثبات هذه الصفات التي تضمنتها من الغضب واللعن والكره، ومن الغضب والكره والسخط والمقت، وكلها معان متقاربة. فهذه الآيات تضمنت إثبات غضب الله عز وجل وسخطه وأسفه وهو بمعنى الغضب، ومقته وهو شدة الغضب وغايته، وكرهه سبحانه وبحمده. وكل هذه المعاني من صفات الفعل الثابتة لله عز وجل، فإنما أثبته الله لنفسه وجب إثباته على الوجه اللائق به سبحانه وبحمده. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فقوله جل وعلا: وغضب الله عليه، أي إن الله عز وجل يغضب عليه على هذا الذي فعل هذا الجرم، وهو قتل المؤمن متعمدا بغير حق. ويدل هذا على إثبات صفة الغضب لله عز وجل، والغضب الذي يتصف به جل في علاه صفة كمال، إذ إنه يغضب سبحانه وبحمده على من يستحق الغضب، وليس غضبا في غير محله، بل هو غضب في محله اللائق به الدال على الكمال في صفات الرحمن جل في علاه. كذلك قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أي ما أغضبه جل في علاه وكرهوا رضوانه، فكان ذلك تعليلا وبيانا لسبب العقوبة التي نالوها. وكذلك قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا الأسف فسره ابن عباس بالغضب، وكذلك فسره ابن قتيبة بالغضب، فالمعنى المقصود بالأسف هو غضبه جل وعلا على هؤلاء الذين انتقم منهم سبحانه وبحمده، فغضبه يثمر عقوبته، فإذا غضب الله عز وجل كان ذلك موجبا لعقوبته وأخذه بالعذاب لمن أغضبه سبحانه وبحمده. وقوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، أي لم يحب الله جل وعلا من هؤلاء الطاعة لكونها غير صادرة عن إيمان ويقين وصلاح واستقامة، فثبطهم أقعدهم الله تعالى عن الطاعة فلم ييسرها لهم، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتيسير العبد للطاعة هو من توفيق الله تعالى له وإعانته لعلمه سبحانه وبحمده بتأهله وصلاحيته لكونه من عباده المتقين. وكذلك من عصى وأدبر فإن الله يخلي بينه وبين نفسه ولا يبلغه جل وعلا الخير لكونه انحرف عنه بقلبه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بمن اهتدى، وهو جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وبحمده. وكذلك قوله سبحانه: كبر مقتا، أي عظم غضبا وكرها عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، أي عظم كرهه جل وعلا وغضبه على من اشتغل بالقول دون العمل، بل من كان قوله على خلاف فعله. لذلك قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تقولوا بألسنتكم ما لا تحققونه في قلوبكم وما لا تفعلونه بجوارحكم وأبدانكم. كل هذه الصفات كما تقدم في صفة الرضا من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل على الوجه اللائق به. فكل ما أخبر الله به عن نفسه، كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات يجب على المؤمن أن يوقن بذلك، لكن ينبغي أن يستحضر في يقينه أن ذلك الثابت لله على وجه لا مثيل له لا نظير له فيه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. فالله لا مثيل له سبحانه وبحمده في كل ما أخبر به عن نفسه من أسمائه وصفاته جل في علاه. وإذا تيقن المؤمن هذا الأمر أن الله لا مثيل له ولا نظير، زال عن عقله أن يكون ما أخبر الله تعالى به عن نفسه مثل ما أن يكون ما أخبر الله تعالى به عن نفسه مثل ما يعقل في حال الناس، فإن حال الخلق والناس لا يرقى إلى أن يكون نظيرا لما لله عز وجل. فالله ليس كمثله شيء، سبحانه وبحمده. فاحجب عن عقلك وفكرك ونظرك أن تجعل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه مثل ما أخبر به مثل ما أخبرها به عن خلقه أو مثل ما تعرفه من حال الخلق، فلا تسوية بين الخالق والمخلوق سبحانه وبحمده. نعم.
وقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وفي هذه الآيات المباركات إثبات إتيان الله ومجيئه يوم القيامة، والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة، وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الكلمة من المسلمين على أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، ولم يشكوا في ذلك، وأن الإتيان المذكور والمضاف إلى الله أنه إتيان الله بنفسه يوم القيامة. وقد ضل في هذه الصفة طوائف، فإن النفاة المعطلة ينفون المجيء والإتيان بالكلية ويقولون: ما ثم إلا ما يحدث في المخلوقات، والحلولية يقولون: إنه يأتي ويجيء بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخر، فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه، فإذا أتى وجاء لم يصر على قولهم العلي الأعلى، ولا كان هو العلي العظيم، لا سيما إذا قالوا: إنه يحويه بعض المخلوقات فتكون أكبر منه سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء علوا عظيما.
هذه الآيات الكريمات فيها إثبات ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من صفات فعله جل وعلا. أخبر الله تعالى في كتابه عن مجيئه يوم القيامة وإتيانه، فقال في تهديده للمكذبين: هل ينظرون، هل ينتظرون أن يأتي إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ فهدد الله تعالى هؤلاء بدنو ذلك الموقف العظيم، وأنه إذا جاء لم ينفعهم بعد ذلك إيمان ولا يقين، إذ إن الخبر يصير عيانا والغيب يصير مشاهدة، وإذا صار الغيب شهادة لم ينفع نفس إيمانها، لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالله جل وعلا يخبر عن إتيانه ومجيئه في هذه الآيات الكريمات، ومجيئه مضاف إليه، فأخبر عن مجيئه بنفسه وعن مجيء ملائكته، فمن أول مجيئه بمجيء الملائكة أو بمجيء أمره فإنه قد حرف الكلمة عن مواضعه، إذ إن الله تعالى ذكر مجيئه ومجيء الملائكة. فالله تعالى يجيء سبحانه وبحمده ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وذلك أن الناس يوم القيامة إذا بعثوا من قبورهم وحشروا إلى عرصات يوم القيامة وبلغ بهم الكرب مبلغا عظيما، رغبوا إلى الأنبياء إلى أولي العزم من الرسل في أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، فيأتون أولا آدم أبو البشر، يأتون آدم أبا البشر ويقولون له في وصف حالهم، ثم يقولون: اشفع لنا عند ربك أن يأتي فيخلصنا من هذا الموقف، فيعتذر ويذهبون إلى إلى نوح، ثم بعد ذلك إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن عبد الله صاحب المقام المحمود واللواء المعقود، فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، يطلبون منه الشفاعة عند الله، فيذهب لا يشفع ابتداء، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، يستأذن الله عز وجل في الشفاعة فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في مجيء الله عز وجل لفصل القضاء. عند ذلك يأتي الله عز وجل ليفصل القضاء والحكم بين الخلق في يوم عظيم مهيب شديد، وهو يوم الحساب، وهو يوم الدين، أي يوم الجزاء على الأعمال، والجزاء بعد الحساب الذي تعد فيه الحسنات والسيئات، ويوزن ذلك في ميزان قسط كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فالحساب قرين الوزن. ثم بعد ذلك يصير الناس إلى مآلاتهم من جنة ونار كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، والشاهد أن الله عز وجل أثبت في هذه الآية إتيانه ومجيئه ومجيء ملائكته، وكل ذلك مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله، وهو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته واختياره سبحانه وبحمده. وأما تأويل المجيء بمجيء أمر الله أو بمجيء أمر الملائكة فهذا تحريف للكلم عن مواضعه، لأن هؤلاء مثلوا الله بخلقه فاعتقدوا أن مجيئه كمجيء الخلق، إذا جاء من مكان إلى مكان استلزم خلو المكان الذي كان فيه وحوته المواضع، والله الكبير المتعال جل في علاه لا يمكن أن يدرك الناس وصفه ولا حقيقة ما أخبر به عن نفسه، فبالتالي ليس ثمة مجال لتمثيل ولا لتكييف ولا لتشبيه، بل الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا انغلق باب التمثيل والتكييف سلم الإنسان من التعطيل الذي من التحريف الذي يقود إلى التعطيل. إذا انغلق باب التكييف والتمثيل سلم الإنسان من التورط في التحريف الذي يفضي إلى التعطيل. نعم.
وقول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، في هاتين الآيتين الكريمتين إثبات الوجه لله تعالى وثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، واتفق على ذلك سلف الأمة، وهو من الصفات الخبرية السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع. ومن المعلوم أن أئمة أهل السنة والحديث من أصحاب الأئمة الأربعة يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، وما ذكر من إثبات الأشعرية للصفات الخبرية إنما هو قول متقدميهم، أما المتأخرون منهم فينفونها. وبيان ذلك أن مذهب الأشعري نفسه وطبقته كأبي العباس القلانسي ونحوه ومن قبله من أئمته كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن بعده من أئمة أصحابه الذين أخذوا عنه كأبي عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي الحسن الباهلي شيخ ابن قل وأبي الحسن الباهلي شيخ ابن الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر بن فورك وكأبي الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب التآليف في تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات ونحوهم. والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابه كالقاضي أبي بكر إمام الطائفة وأبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفرايني وأبي علي بن شاذان وغير هؤلاء. إثبات الصفات الخبرية التي جاء بها القرآن أو السنن المتواترة كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك. وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات ومن لم أذكره أيضا، وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذلك وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلهما طريق الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك.
هاتان الآيتان الكريمتان فيهما إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والوجه صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأجمع على ذلك سلف الأمة، وهو من الصفات الخبرية، يعني التي ثبتت بالخبر فليس للعقل مجال ولا مدخل في إثباتها، ولهذا سميت هذه الصفات بالصفات الخبرية أو الصفات السمعية، يعني التي استقل السمع والخبر بإثباتها، فليس للعقل مدخل في إثبات هذه الصفة، كما هو الشأن في صفات المعاني كالحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك، فإن هذه صفات ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وكذلك ثابتة بالعقل، فالعقل له مدخل في إثباتها. أما هذه الصفة ونظائرها من الصفات الخبرية كالوجه كالعينين واليدين ونحو ذلك، لا سبيل إلى إثباتها بالعقل، بل هي ثابتة بما جاء به النقل، فهي خبرية سمعية. من ذلك هاتان الآيتان في إثبات صفة الوجه، يخبر الله تعالى بها عن بقاء وجهه ويقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف الله تعالى وجهه بأنه صاحب جلال أي عظمة، وإكرام أي أنه جل وعلا يستحق الإكرام، وأنه يكرم عباده. وقد فسر بعضهم ذو الجلال والإكرام بصاحب العظمة والمحبة، فهو المستحق للمحبة سبحانه وبحمده. فقوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ولقوة دلالة هذه الآية على إثبات صفة الوجه قدمها ذكرا، حيث إن الوصف في الآية ليس عائدا إلى الرب جل في علاه، بل إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده. فقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو صفة للوجه، وليس صفة ليس تابعا لرب، وإلا لكان حقه أن يقول: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن لما كان صفة للوجه قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، والوجه يعبر به عن الذات، وهو ثابت له جل وعلا، فلو لم يكن لذاته وجه لما أخبر بوجه ولما أخبر بالوجه عنه، ولما ساغ أن يعبر بالوجه عن ذاته سبحانه وبحمده. هذا ما يتصل بهذه الصفة العظيمة التي ثبتت له جل وعلا بدلالة القرآن وكذلك دلالة السنة كما سيأتي. لكن المؤلف في بداية تقريره ذكر دلالات الآيات الكريمات على صفات الله عز وجل، ثم يعطف بعد ذلك بذكر الأحاديث الدالة على صفاته الكريمة سبحانه وبحمده. نعم.
وقول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هاتين الآيتين إثبات اليدين لله تعالى، وإثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن، وأهل السنة والجماعة على إثباتها. وقد ورد ذكر هذه الصفة في الكتاب والسنة بصيغة الإفراد وبصيغة التثنية وبصيغة الجمع، ولا إشكال في ذلك. فلغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فلا تعارض بين ذلك. فإن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد، وكثيرا ما يراد به الجنس فيتناوله سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثا، فلا يعارض الإفراد التثنية والجمع. أما صيغة الجمع فإن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه سبحانه، ومثل هذا كثير في القرآن. يسمي الرب نفسه من الأسماء المضمرة بصيغة الجمع على سبيل التعظيم لنفسه، كقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وأما صيغة التثنية فإنها نص في مسماها، لأنها من أسماء العدد وأسماء الأعداد نصوص، وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات اليدين له سبحانه. وقد أنكر هذه الصفة متأخر الأشعرية وحرفوها بتحريفات باردة.
هاتان الآيتان الكريمتان فيهما إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهي من الصفات السمعية الخبرية كصفة الوجه. يقول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، أي عوقبوا بما أضافوه لله عز وجل من النقص، فكانوا على نحو من البخل والتقتير والتضييق على أنفسهم، ما صدق عليه قوله تعالى: غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهو جل وعلا الكريم المنان سبحانه وبحمده، يداه مبسوطتان بالخير، يداه سحاء الليل والنهار لا تغيظهما نفقة، فهو جل وعلا يبسط الرزق لعباده، يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وبحمده. وجميع ما رزقه عباده لا ينقص من ملكه شيئا سبحانه وبحمده، فهو الغني الحميد جل في علاه، فالكل في ملكه سبحانه وبحمده. فالآيتان الكريمتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهما على وجه يليق به سبحانه وبحمده، فلا ينبغي لأحد أن يتوهم أن هاتين اليدين كيد المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. ومعلوم أن ثبوت الاسم واشتراك الخلق مع الخالق فيه لا يقتضي المماثلة، فالخلق تضاف إليهم نفس الأسماء ويختلفون في حقائق اختلافا بينا، فيد الإنسان تختلف عن يد الفرس، ويد الفرس تختلف عن يد غيره من المخلوقات التي توصف التي تضاف إليها اليد. فاليد الثابتة لله عز وجل يد لائقة به سبحانه وبحمده، ليس له فيها نظير ولا له فيها مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هكذا جاء القرآن، وبذلك جاءت السنة، فالكتاب والسنة دالان على هذين على هذه الصفة، وأجمع على ذلك علماء الأمة، وأضاف المؤلف رحمه وأضاف أهل العلم رحمهم الله أن هاتين الصفتين ثابتة أيضا في الكتب المتقدمة من كتب النبيين، كما دلت عليه ما المنقولات عنهم. فإثبات هذا الوصف لله عز وجل مما يجب على المؤمن أن يعتقده في الرب من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم.
وقول الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في هذه الآيات إثبات صفة العين لله تعالى، وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، وقد جاء إثبات هذه الصفة في القرآن بلفظ الجمع وبلفظ المفرد. وأما لفظ عينين فليس هو في القرآن، ولكن جاء فيه حديث كما قال عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه: إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، صريح في أنه ليس المراد إثبات عين واحدة، ليس إلا فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال أبو سعيد عثمان الدارمي في نقضه: العور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. وقال أيضا: ففي تأويل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور.
خلاف
بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور.
هذه الآيات الكريمات فيها إثبات صفة العين لله عز وجل، وهي من الصفات السمعية الخبرية كما تقدم في صفة الوجه الثابتة لله، وكما تقدم في صفة اليدين الثابتة لله عز وجل. وذكر أهل العلم في صفة العين أنها جاءت في القرآن مفردة ومجموعة. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وجاء الخبر عن العين بلفظ المفرد في قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وأعلم بارك الله فيك أن اللغة تتسع لمثل هذا، فلا تعارض بين الإفراد والتثنية، إذ الإفراد يراد به الجمع والتثنية لا تعارض بين الإفراد والجمع، إذ الإفراد يراد به الجمع، فالمفرد المضاف يفيد العموم، والجمع يطلق ويراد به ما دون ذلك من المفرد والمثنى، فإنه لا تعارض بين الجمع وبين الإفراد والتثنية، لأن ذلك يرد على وجه التعظيم ويرد على وجه إثبات الجنس، فلذلك ليس ثمة تعارض بين هذه الإخبارات في القرآن العظيم عن صفاته جل وعلا، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والذي يعتقد أهل السنة والجماعة ما دل عليه الحديث من أن لله عز وجل عينين تليقان به سبحانه وبحمده ليست كعيون المخلوقين، فهو الكريم المنان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واستدلوا لذلك بحديث الدجال الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ليس بأعور، وقد أخذ من ذلك العلماء أن الله تعالى أن لله تعالى عينين، وأنه جل وعلا منزه عن النقص والعيب فيما يضاف إليه من الصفات سبحانه وبحمده. ثم قال بعد ذلك:
وقول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في هذه الآيات الكريمات إثبات السمع والرؤية لله تعالى، وقد تقدم ذلك في أول سياق الآيات. وقد ذكر في هذه الآيات حكم هاتين الصفتين، وفيها أن الله جل شأنه قد يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات، وهذا التخصيص ثابت بالكتاب والسنة، وهو تخصيص بمعنى يقوم بذاته بمشيئته وقدرته. وفيها أيضا أن الله تبارك وتعالى يسمع الأقوال ويبصر الأعمال بعد أن خلقت ووجدت، وهذا قطعي لا حيلة فيه. فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها، وعلى ذلك يدل الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور، فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماء، ودلت عليها صرائح المقولات. فإن السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم. وما ذكره الله تبارك وتعالى من رؤيته الأعمال وعلمه بها وإحصائه لها يتضمن الوعيد بالجزاء عليها. فذكر الله سبحانه سمعه ورؤيته في هذه الآيات ونظائرها يراد منه إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم هل ذلك خير أو شر، فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. فمدلول اللفظ مراد منه، وقد أريد أيضا لازم ذلك المعنى.
هذه الآيات الكريمات التي فيها إخبار الله جل وعلا عن نفسه بسمعه جل وعلا قول بعض عباده، وبرؤيته جل وعلا بعض عباده وبعض أعمالهم، دليل على إثبات السمع والبصر والرؤية لله عز وجل. وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، وهو مما دل عليه العقل، فإن السمع والبصر صفات كمال، وكل كمال في المخلوق لا نقص فيه ولا عيب، فالله تعالى أولى به وأحق. فيكون هذا قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ودل عليه العقل والنظر. وقد ذكر الله جل وعلا سمعه وعلمه، فالسمع والرؤية مختلفان عن العلم، إذ إن السمع والرؤية شيء زائد على مجرد العلم، فالعلم يحصل بالسمع ويحصل بالبصر ويحصل بغير ذلك من وسائل إدراك المعلومات. فالله عز وجل يسمع ويبصر ويعلم جل في علاه، ولذلك جاءت الآيات في ذكر السمع مع العلم في مواضع عديدة من كتابه تعالى، من ذلك قوله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي موضع آخر قال فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وما إلى ذلك من المواضع التي فيها إثبات السمع والعلم له جل في علاه. ولكن ينبغي أن يعلم أن خبر الله تعالى بسمعه أو رؤيته في بعض المواضع يدل على العلم، لكن ذلك من دلالة اللازم، ومعلوم أن دلالة اللازم لا تنفي الأصل، ولهذا ينبغي أن يثبت الأصل، وهو إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل والرؤية له جل في علاه، وأنه سبحانه يعلم ما يكون من أحوال عباده سمعا وبصرا ورؤية جل في علاه. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأخبر الله تعالى عن سمع خاص في هذه المجادلة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذه المرأة التي جاءت تشتكي من صلف زوجها وسوء عشرته. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أخبر الله تعالى عن سمعه لهذه المقولة القبيحة التي قالها اليهود في حق الله عز وجل، زعموا أن الله فقير وهو الغني الحميد، وزعموا أنهم أغنياء وهم البخلاء، كما قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غلت أيديهم أي أصابهم البخل وأصابهم الإمساك الذي يمسكون به عن العطاء والبذل، وأضيف إلى هذا أنهم مطرودون عن رحمة الله عز وجل. فسماع الله إخبار الله تعالى، فإخبار الله تعالى بسماعه لقول هؤلاء دليل على أنه يعاقبهم، وأن ما قالوه لن يذهب سدى، كما أن دلالته في الآية السابقة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أن الله سينصفها وأن الله سيبين مما يشرعه من الأحكام ما يكون مخرجا لها مما نزل بها من البلاء والشر. فالسمع في الموضعين إثبات لصفة السمع، ولكن له من الدلالات والمعاني ما قد يفيده السياق في الإغاثة والإعانة والنصرة أو المؤاخذة والمعاقبة. فالأول كان فيه فرج، كان السمع فرجا وإعانة ونصرة، وفي الثاني كان عقوبة ومؤاخذة ومجازاة على سيء القول. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي نسمع ونعلم، نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع سرهم ونجواهم، وليس فقط سماعا، إنما ورسلنا لديهم يكتبون، أي يقيدون ما يكون من أعمالهم. وهذا في غاية التوثيق لما يكون من عمل الإنسان. قال الله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي يحفظ ما يكون من عملها فيسجله ويقيده. ويوم القيامة يأتي هذا الكتاب بينا واضحا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هو الكتاب، وهو ديوان العمل الذي كان يعمله الإنسان، فإن هذا كتابه لما كان من عمله. قال الله تعالى: هذا كتابنا ينطق بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فكل هذه الآيات دالة على أن الله جل وعلا محيط بما يكون من الخلق سمعا وبصرا وعلما، وأن ذلك مكتوب موثق. قال جل وعلا في شأن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فأثبت سمعه ورؤيته جل وعلا لموسى وهارون وما يكون من حال فرعون معهما. وهذا يدل على عظمة الله عز وجل بنصرته لأوليائه وإحاطته بأعدائه وإظهاره لحزبه على من خالفهم وعاندهم. فإن إثبات السمع والبصر في هذا المقام غايته وغرضه أن الله تعالى سيحفظهما وسينجيهما وسيجعل العاقبة لهما. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال: اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكل هذه الآيات فيها إخبار عن سمع الله ورؤيته. وكما ذكرت دلالات هذه الآيات من حيث لازم السمع والبصر يختلف باختلاف السياق الذي وردت فيه، فقد يكون تأييدا، قد يكون نصرة، قد يكون تهديدا ووعيدا، قد يكون إذانا بالعقوبة وحلول العذاب، قد يكون إثباتا للإحاطة وسعة العلم، وكل هذه الدلالات ثابتة لا تعود على الأصل بالإلغاء، بل نثبت لله سمعا ورؤية وبصرا، ونثبت دلالات ذلك في سياقاته على النحو الذي أفادته ودلت عليه تلك النصوص.
وقول الله تعالى: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. في هذه الآيات الكريمات إثبات المحال والمكر والكيد لله تعالى، لكن لما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة ظن العاطلون أن ذلك هو حقيقتها، فإذا أطلقت لغير الذم كانت مجازا، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، وإذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا. ولذلك فإن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازات على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه؟ والمحال المذكور في الآية فسر بالكيد والمكر، وهذا يدل على أن إطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق، ومن ذلك قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومنه أيضا قوله تعالى: إن كيدي متين. أما من حيث الأفعال والأسماء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، وكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، فإن أسماءه كلها حسنى.
قال الله جل وعلا: وهو شديد المحال، أي شديد المكر والكيد جل في علاه سبحانه وبحمده. والمكر والكيد أخبر الله تعالى بهما عن نفسه، لكن عدل الله عز وجل وتمام انتفاء الظلم عنه يوقن به المؤمن أن الله تعالى لا يفعل ذلك بغير من يستحق. ولهذا لما ذكر الله تعالى هذه الصفات ذكرها في مقابلة من يستحقها ممن كاد ومكر وسار على هذا المسار القبيح في الصد عن سبيل الله وفي أذى عباد الله والنيل منهم. يقول الله جل وعلا: ومكروا، فأخبر عن مكرهم وهو التوصل إلى الإضرار من طريق خفي. هذا المكر والكيد. المكر والكيد هو إيصال الضر إلى الغير من طريق خفي لا يتنبه إليه. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله، أي مكر بهم جل في علاه، فأوصل لهم الضر من حيث لا يحتسبون، من حيث لا يشعرون، جاءهم الهلاك وجاءتهم العقوبة على وجه ظنوا أنهم سالمون فيها من المؤاخذة، فأملى لهم الله تعالى كما قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم فيظنون أنهم على أمن من عقوبات الله عز وجل، وهذا من كيدي جل. إن كيدي، يعني هذا الذي جرى من إصابتهم بالعقوبات على نحو لم يتوقعوه، على نحو خفي عليهم، هذا الذي جرى من كيد الله عز وجل بمن يستحق الكيد من أعدائه وأعداء عباده وأوليائه. يقول الله جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سبحانه وبحمده، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أي وهم لا يعلمون ولا يدركون أن ذلك الذي جرى منهم في علمه، وأنه قد أحاط بهم جل في علاه، فلا يخفى عليه من شأنهم شيء، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الآيات الكريمات أثبتت لله تعالى المحال، وهو شدة المكر والكيد، والمكر والكيد له سبحانه وتعالى، ولكن ذلك على وجه من العدل والإنصاف والميزان والقسط، ما ينتفي به عن الله الظلم، فالله جل وعلا منزه عن أن يظلم الناس شيئا، كما قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، وكما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وكما قال سبحانه في الحديث الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فكيده ومكره ومحاله سبحانه وبحمده هو في حق من يستحق ذلك. لما كانت هذه الألفاظ الكيد والمكر والمحال يتبادر إلى الأذهان أنها معاني لا تأتي إلا في القبيح، فإن بعض الناس أول هذه المعاني بأن ذلك على وجه المشاكلة والمقابلة من غير إرادة المعنى، فنفى أن يضاف إليه كيد أو مكر أو محال، وهذا تنزيه لله في غير محله، إذ التنزيه الواجب هو أن ينزه الله تعالى عما لا يليق به سبحانه وبحمده، لا أن تعطل دلالات نصوصه ودلالات آياته وأخباره الدالة على عظمته. فإن الإشكال ليس في النص، إنما الإشكال في الفهم وفي الذهن وفي الفكر الذي مثل الله بخلقه ولم ينزهه جل وعلا عن مماثلة الخلق، فوقع منه ما وقع من التحريف والتعطيل الناشئ عن التكييف والتمثيل. فينبغي للمؤمن أن يعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وإذا اعتقد ذلك سلم قلبه من أن يعتقد أن كيد الله عز وجل ككيد خلقه، أو أن الكيد في هذا المساق لا يكون إلا ذمًا، فالله منزه عن العيب والنقص سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، وقال: وله الأسماء الحسنى، وقال: ولله المثل الأعلى، وقال: وله المثل الأعلى سبحانه وبحمده، أي له الصفة العليا، فليس ذمة نقص في صفاته وما يضاف إليه جل في علاه سبحانه وبحمده، وإنما يمكر جل وعلا ويكيد بمن يستحق الكيد والمكر. ومما يدل على ثبوت هذا المعنى وروده من غير أن يكون مقيدا بما يقابله من فعل الخلق، لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في الآيات الدالة على أن كيده ومكره لا يكون إلا بمن يستحق الكيد والمكر. فقوله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لم يذكر الله عز وجل مقابل هذا المكر مكرا، لكن نوقن أن الله لا يمكر إلا بمن يستحق المكر، ولذلك قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وخسروا لأنهم ظنوا أنهم يعصون الله ويحادون رسله ويخالفون شرعه ويصدون عن سبيله، ثم لا تأتيهم عقوبات ولا ينالهم ما ينالهم من وعيد الله عز وجل، فكانوا خاسرين، فمكر الله تعالى بهم، إذ إنه أملى لهم وأعطاهم وفتح عليهم مما يظنون أنه عطاء برضا وأنه عطاء عن عدم مؤاخذة ولا يعقبه عقاب، فجاءهم العذاب من حيث لا يحتسبون. ثم قال رحمه الله:
وقول الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هذه الآيات إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة لله تعالى، فإنه لما كان قد ثبت بالقرآن أنه غفار للتائبين رحيم بالمؤمنين، علم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة، والمغفرة ستر الذنب مع وقاية شر. وقد قيل إنه لا تجتمع المغفرة مع عقوبة الذنب، حيث كانت المغفرة وقاية لشر الذنب، وهذا لا يكون مع عقوبة عليه. ولذلك سمي المغفر مغفرا، لأنه يستر الرأس ويقيه الأذى، وهذا بخلاف العفو، فإنه يكون تارة قبل العقوبة وتارة بعدها. والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو محو أثر الذنب وقد يكون بعد عقوبة، بخلاف المغفرة فإنها لا تكون مع العقوبة. وأما الرحمة فهي دخول الجنة وعلو درجاتها، وجميع ما في الجنة من النعيم بالمخلوقات ومن رضا الله عز وجل وقربه ومشاهدته وزيارته، فإنه من رحمة الله تعالى.
نسأل الله من رحمته وأن يجعلنا من أعلى عباده نصيبا من فضله وإحسانه وعطائه. يقول الله جل وعلا: وإن تبدوا خيرا أو تخفوه. إن تبدوا خيرا أي إن أظهرتم خيرا من قول أو عمل، أو تخفوه أي تسروه فلا يعلم به أحد من الخلق، فيشمل كل ما يكون من الأعمال التي تقبل الإظهار من صدقة وصلاة وبر وإحسان. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، أي تتجاوزوا عن سوء واعتداء في قول أو عمل، فإن الله كان عفوا قديرا. أخبر الله جل وعلا عن عفوه عمن عفى عن السوء وعمن أبدى خيرا أو أخفاه، وعفوه جل وعلا يقتضي عدم مؤاخذته، ويقتضي ستر المعفو عنه. واعلم بارك الله تعالى فيك أن الله تعالى أخبر عن نفسه بالعفو فأضافه إليه كما قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. وأخبر عن نفسه بالمغفرة فقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذان المعنيان، هذان المعنيان والوصفان المضافان إلى الله والاسمان المضافان إلى الله، إذا أطلق أحدهما شمل معنى الآخر، وإذا اجتمع كان كل واحد منهما مستقلا بمعنى. فالعفو يدل على تجاوز الله عن الذنوب وعدم مؤاخذته بها، وتضمن ستر ذلك. هذا معنى العفو، أن لا يؤاخذك على الذنب وأن يستره عليك. والغفور كذلك يدل على ستر الذنب ووقاية شره، ووقاية شر الذنب تكون بعدم المؤاخذة عليه، هذا ما دل عليه هذان الاسمان لله عز وجل الدالان على عفوه ومغفرته جل في علاه. فإذا اجتمع العفو والمغفرة في سياق واحد، إنك أنت العفو الغفور وهو العفو الغفور، فإن العفو يختلف عن المغفرة، فالعفو يتعلق بالتجاوز عن الذنب والصفح عنه، وأما المغفرة فتتعلق بستره وعدم الفضيحة به. هذا إذا اجتمع. أما إذا افترق فذكر العفو مستقلا دل على الغفور، وإذا ذكر الغفور مستقلا دل على العفو، وكلاهما وصف لله عز وجل ثابت له عز وجل، وهو من الصفات الدالة على عظمته سبحانه وبحمده وإحسانه وبره. فعفوه شمل الورى جل في علاه، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، هذا من عفوه الشامل لجميع الخلق، إذ إنه ترك معاقبتهم سبحانه وبحمده. لكنه جل في علاه يملي لهم، ثم يوم القيامة يكون الناس بين عدله وفضله. الناس يوم القيامة هم بين عدل الله وفضله، عدله مجازاتهم بما يستحقون، وفضله بأن يرحمهم وأن يجزيهم على ما كان من إحسان بمزيد فضل وإنعام ورحمة. ولذلك قال أهل العلم رحمة الله يوم القيامة في دخول الجنة وفي علو درجاتها وفي جميع ما في الجنة من النعيم بشتى صنوفه من المآكل والمشارب والحاق الذريات والحور وغير ذلك، وكذلك برضاه ورؤيته جل في علاه، وهذا أعلى ما يكون من نعيم الجنة. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، وأن يجعلنا ممن يتنعم بالنظر إليه في مقعد صدق في جنة عدن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
وقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآيات إثبات صفة العزة لله تعالى، ومعنى هذه الصفة الكريمة دائر على القوة والامتناع والغلبة. فإن العرب تقول: عز يعز بالفتح إذا قوي وصلب، وعز يعز بالكسر إذا امتنع، وعز يعز بالضم إذا غلب. فالعزة كلها له وصفا وملكا، وهو العزيز الذي لا شيء أعز منه، ومن عز من عباده فبإعزازه له.
هذه الآيات فيها إثبات العزة لله عز وجل، والله قد أضاف العزة له جل وعلا فقال: ولله العزة. فله جل وعلا العزة وصفا، وله العزة ملكا يهبها من يشاء من عباده. ولذلك قال: ولرسوله وللمؤمنين. فللرسول عزة وللمؤمن عزة، لكن ما لله عز وجل من ذلك ليس له نظير ولا مثيل ولا كفء ولا سمي، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يدل على أن المعاني المشتركة التي تضاف إلى الله وتضاف إلى الخلق ما لله لا يماثله فيها أحد. فالله يثبت هنا العزة له ولرسوله وللمؤمنين، لكن العزة التي لله ليست كالعزة التي للخلق، كما أن العزة التي للخلق ليست على درجة سواء. أسألكم: هل العزة الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم كالعزة الثابتة للمؤمنين؟ الجواب لا. عزة النبي صلى الله عليه وسلم التي أضافها الله تعالى إليه أعلى ما يكون من العزة، ليس له صلى الله عليه وسلم فيها مشارك، لعظيم قدره وعلو منزلته، وبقدر ما يعلو إيمان العبد يكون نصيبه من العزة. فالمؤمن الضعيف عزته ليست كالمؤمن القوي، فلما كانت العزة متفاوتة في الخلق فعزة رسول الله ليست كعزة المؤمنين الأقوياء، والمؤمنون الأقوياء ليسوا في العزة كعزة من كان دونهم في الإيمان، فتفاوتت مراتب العزة في الخلق. وهذا يؤكد أن ما لله من العزة لا يمكن أن يكون مماثلا ولا مشابها لما للخلق من العزة، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده، كما أخبر في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما معنى العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه؟ العزة وكذلك العزة الثابتة للمؤمنين وللرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، العزة تدور على القوة والامتناع والغلبة، القوة والامتناع والغلبة. فهو القوي جل وعلا، وهو الذي لا يحيط به خلقه، وهو الممتنع جل في علاه أن يؤذيه عباده أو أن يصيبه بما يكره جل في علاه أو بضر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله فيما ساقه من الآية: وقوله في إبليس: فبعزتك لأغوينك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك يقسم بعزة الله عز وجل، وهذا دليل على أن العزة صفته سبحانه وبحمده، إذ لا يقسم إلا بالله وبصفاته، فلا يجوز الحلف بغير ذلك، فمن حلف بغير ذلك فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وما أكثر ما يجري على ألسنة الناس من القسم بغير الله، وحياة أبي وحياة أمي وحياتك والنبي والشرف والأمانة وما إلى ذلك مما يقسم به كثير من الناس، وكله من الأقسام التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، وهو كفر أكبر أو أصغر على حسب ما يقوم بالإنسان في قلب الإنسان من المقصود والغاية. المقصود أنه ينبغي أن يصون الإنسان نفسه عن الحلف بغير الله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام في هذه الآية الكريمة إثبات أن اسم الله مبارك تنال معه البركة، وفيها إثبات الجلال والإكرام لله تعالى، وهذا يستلزم كمال صفاته، فإنه إذا كان مستحقاً للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفاً في نفسه بما يوجب ذلك، والإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحب والحمد.
يقول الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك أي عظمت بركة أسمائه جل وعلا. فالاسم هنا مفرد مضاف يشمل جميع أسماء الله عز وجل، فالمعنى تباركت أسماء الله عز وجل، فكل أسمائه مباركة، وبركة هذه الأسماء تظهر أنها تعرف بالله وتدل عليه، أنها تبين ما له من العظمة والكمال، أنه يدعى بها جل في علاه كما قال سبحانه وبحمده: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أنه من أحصاها دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فكل هذه من بركات أسمائه جل في علاه سبحانه وبحمده، وغير ذلك من المعاني كثير في إبراز بركة أسمائه سبحانه وبحمده. تبارك في علاه جل وعلا، فأسماؤه كلها مباركة، وقوله جل وعلا ذي الجلال والإكرام هذا وصف للرب. ذي الجلال أي صاحب الجلال والإكرام، وقد تقدم قبل قليل معنى الجلال والإكرام. الجلال يدل على إيش؟ على التعظيم. ذي الجلال يعني صاحب التعظيم الذي له العظمة المطلقة جل في علاه، فلا أعظم منه، هو العلي العظيم سبحانه وبحمده. والإكرام المحبة، فهو المستحق للمحبة على وجه الانفراد، فلا يستحق المحبة سواه سبحانه وبحمده، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا إيش أشد حبا لله. فهو المستحق للحب جل في علاه، لا يستحقه سواه سبحانه وبحمده. فقوله ذي الجلال والإكرام أي صاحب العظمة والتعظيم وصاحب المحبة التي لا يستحقها سواه، وهو المستحق للحمد، فالإكرام دال على المحبة والحمد. هذا بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله من الآيات فيما يتصل بإثبات صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى جل في علاه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.